نعم.
بس الناس يعني لو احنا مثلا طلعنا في مصر طلعنا كل يوم محتاج رمضان بعد رمضان بيستجيب لان كل حاجه بعد الحياه بتروح رمضان. فاحنا عايزين الصغير بتاع اللي هو 70 ده والزكاه مش عارف ايه اكثر حاجه دي.
هو اول سيدي يعني زكاة المال ليست زكاة رمضانية، الزكاة الرمضانية زكاة الفطر، أما زكاة المال فهي تبدأ من تاريخ انعقاد الحول ثم إلى مثل هذا اليوم من العام القابل. أنت ملكت النصاب في محرم يعني حولك محرم القادم، ملكت النصاب في صفر فحولك صفر القادم، فهذه مسألة محددة من قبل الشرع، يعني ليس لك أن تتأخر فيها، لكن يجوز لك أن تتقدم كما قلنا، لكن المفروض أن الحول يبدأ من تاريخ ملك النصاب، ففي مثل هذا اليوم من العام القابل يلزمك أن تخرج زكاة مالك، فليست مرتبطة برمضان، إنما هي مرتبطة بمرور عام على ملكك للمال. على كل حال يعني إن شاء الله سوف تجد آخرين لم يضبطوا أنفسهم على شهر يعني رمضان، وستظل الأمة الحمد لله أموالها متدفقة طوال العام، لكن فقط الذي أود التأكيد عليه أن زكاة المال ترتبط بمرور حول على ملكك للمال، لأن بعض الناس يربط الزكاة برمضان كزكاة الفطر. أنا فقط أردت التفريق بينهما، زكاة الفطر مرتبطة بشهر رمضان، أما زكاة المال مرتبطة بمرور حول على ملكك للنصاب. ما يساوي 85 جراما من الذهب، يعني لو كم جرام الذهب تقريبا حاليا؟ 10 20 دولار تقريبا، على أي حال احسبوها أنتم، لأن النصاب متغير تبع لتغير قيمة الذهب. الوئية 37 تئس، لو 900 تئس 900 على 37 شوف حوالي كذا. المهم تضرب يا سيدي 85 في قيمة الايه الجرام من الذهب، يعني هذا اختيار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، اختيار علماء الحرمين يقولون تأخذ بأقل النصابين الذهب أو الفضة، يعني نصاب الفضة 595 جرام من الفضة ونصاب الذهب 85 جراما من الذهب. فأنت تسأل بكم جرام الذهب؟ 585 تروح يعني تضربها في قيمة جرام الفضة، أو 85 تضربها في قيمة جرام الذهب، وتأخذ أقل النصابين وتعتبره زكاة. الغالب أن كل مقيم في هذا البلد يملك النصاب، النصاب يبحث عنه في المجتمعات الفقيرة، أما هنا ما فيش يعني. نعم نعم يا أخواتي تفضلوا تفضل يا سيدي. احسنتي، يعني علاقة الدولة بالزكاة، سؤالك حول علاقة الدولة بالزكاة. احسنتي احسنتي. من الموضوعات التي كان ينبغي ان نشير اليها امس اللي هي قضية علاقة الدولة بالزكاة. تنقسم الأموال إلى قسمين، إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة اللي هي في تراثنا الفقهي معتبرة زكاة الزروع والثمار وزكاة بهيمة الأنعام، استقر الحال منذ زمن عثمان على أن تترك زكاة الأموال الباطنة لأصحابها في باب الديانة، يخرجونها بينهم وبين الله عز وجل. أما الأموال الظاهرة فكانت الدولة الإسلامية ترسل سعاتها وعمالها لكي يقوموا بجباية أموال الزكاة، فكانت الدولة منذ زمن عثمان تتولى جباية زكاة الزروع والثمار وزكاة بهيمة الأنعام، ثم توكل إلى ديانة المزكين فيما بينهم وبين الله تعالى أن يخرجوا زكاة بقية الأموال اللي هي زكاة النقدين الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة. على كل حال كون الأموال باطنة أو ظاهرة لقضية عرفية متحركة، يعني ليس بالضرورة أن تكون زكاة عروض التجارة دائما أموالا باطنة، قد تكون أموالا ظاهرة في ظل التعامل بالشيكات وفي ظل الميزانيات المعلنة وفي ظل الشفافية في أعمال المؤسسات والشركات وكذا وكذا. فيعني تلك مسألة يقدرها الولاة والحكام على كل حال، لكن الأصل في أموال الزكاة أن تتولى الدولة المسلمة جبايتها، لأن الله خاطب نبيه قائلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولأن أبا بكر أرسل الجيوش لقتال مانع الزكاة، وكان منهم من لم ينكر وجوبها، لكنه منع دفعها لعمال أبي بكر وقالوا هذه أخت الجزية، حتى قال شاعرهم أطعنا رسول الله ما دام بيننا فما بال ملك أبي بكر، اعتبرها من جنس الجزية، نوع من أنواع الغباء السياسي أو الغباء الديني. فيعني أبو بكر رضي الله عنه ردهم إلى الطاعة بالقوة، واعتبر هؤلاء فئة باغية، وقاتلهم كما قاتل سائر الناس الممتنعين عن إيتاء الحقوق وعن التزام الطاعة للكيان السياسي للدولة المسلمة يومئذ، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم على منع. ومن الأدلة على أن الزكاة وظيفة من وظائف الدولة، أن جمع الزكاة وظيفة من وظائف الدولة، أن الله جعل للعاملين عليها سهما في أموال الزكاة، وهؤلاء يأخذون باعتبار عملهم وليس باعتبار فقرهم وليس باعتبار مسكنتهم، يأخذون باعتبارهم عمالا وموظفين كأي موظف آخر في أي جهاز آخر من أجهزة الدولة الإسلامية. نعم.
معنى ذلك أن الزكاة لا تغني عن الضرائب، قامت الدولة بوظيفة جمع الزكاة لا تغني عن جمع الضرائب.
بالضبط. لقد ذكرنا أمس أن الزكاة نظام رباني له قواعده المستقلة، فالله جل وعلا هو الذي بين الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو الذي بين المقادير الذي إذا بلغتها هذه الأموال وجبت فيها الزكاة، وبين المقادير الواجب إخراجها زكاة، وبين المستحقين لها، نظام كامل بينته الشريعة من البداية إلى النهاية. أما الضريبة يعني نظام يفرضه الولاة والحكام لتغطية نفقات الحكومة ونفقات الدولة وتحقيق المصالح العامة، ومنها ما يكون عادلا ومنها ما يكون جائرا. سيدنا عمر سأل سلمان قال له: أخليفة أنا أم ملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا. وكان معاوية رضي الله عنه أرضاه كان أول ملك في الإسلام. فسيدنا عمر في حالة من القلق: أخليفة أنا أم ملك؟ فبين له أن الضابط الذي يميز الخلافة عن الملك إنما هو التعامل في الدنانير والدراهم. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أخذت درهما بغير حقه أو وضعته في غير حقه فأنت ملك. المعيار في هذا المال. إن أخذت درهما واحدا بغير حقه أو أنفقته في غير حقه فأنت ملك، وإلا فأنت خليفة. فالذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقومون على الأمة من بعده ويستحقون لقب الخلافة، إنما معيار نزاهتهم وتقويم أدائهم بمدى شفافيتهم وورعهم في باب المال. أسأل الله لي ولكم العافية يا رب، اللهم آمين. نعم تفضلي. نعم. السؤال حول زكاة الحلي، في قدر متفق فيه وقدر يعني ثمة قدر في هذه المسألة قد اتفق عليه أهل العلم وقدر آخر اختلفوا فيه. أما المتفق عليه فإن الحلي المحرم بالإضافة إلى تحريمه تجب زكاته. لو واحد عندها طعم معالق ذهب مثلا، طعم شوك أشواك ذهب، أطباق، بعض التحف. يعني هذه بالإضافة إلى تحريم اتخاذها وتحريم استعمالها فإنه تلزمها زكاتها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام آنية الذهب والفضة وقال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فما كان من هذا القبيل اتفق على تحريمه من ناحية واتفق على وجوب الزكاة فيه من ناحية أخرى. الاستخدام المحرم المخنثون من الرجال الذين يلبسون الذهب في أعناقهم وأقراطا في أذانهم، فبالإضافة إلى حرمة استعمالها فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، وقد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فبالإضافة إلى حرمة هذا المسلك فإنه يلزم زكاته قولا واحدا. لكن يبقى بعد هذا الحديث عن الحلي المشروع الحلي المباح، وقد أباح الله جل وعلا للمرأة المسلمة أن تتحلى بالذهب والفضة وأن تلبس الحرير، وفي قول الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم قطعتين، يعني قطعة من الذهب وقطعة من الحرير، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. الحلي المباح ما الذي يعني هل تلزم زكاة أم لا؟ اتفق أهل العلم على أن الحلي المباح إذا لم يقصد به التجمل والتزين إنما قصد به أن يدخر لحوادث الزمان ما كان من هذا القبيل تلزم زكاته بالإجماع. يعني اتخذت المرأة حليا لا بقصد التجمل ولا بقصد التزين إنما تدخره لحوائج الزمان، أو تدخره كأنه بمثابة وعاء ادخاري تحفظ أموالها فيه، تقول إن حفظ المال في الذهب أحفظ لقيمته من حفظه في الدنانير والدراهم، من حفظه في الدولارات والجنيهات، لأن القوة الشرائية للنقود تتناقص بينما الذهب متماسك ولا يزال عافيه ولا يزال ممسكا بعافيته. ما كان من هذا القبيل تلزمها زكاته بالإجماع. يعني ما اتخذ منه لحوائج الزمان، ما اتخذ للقنية وليس للحلية، فإن زكاته واجبة بلا نزاع. يبقى بعد هذا ما اتخذ من الذهب للحلية للتجمل والتزين جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، وهم يقيسونه على سائر المقتنيات الشخصية. فلا زكاة على الرجل في سيارته التي يركبها، ولا في شقته التي يسكنها، ولا في ثوبه الذي يلبسه، ولا في أواني بيته وأثاث بيته وفراشه وطعم الصالون وطعم مش عارف كذا، كل هذا لا زكاة عليه، فألحقوا هذا بذلك. لكن الأحناف ويتابعهم على هذا علماء الحرمين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون بوجوب الزكاة في الحلي، يدخلونه في عموم النصوص التي تأمر بإخراج الزكاة من الأموال، لأن الذهب والفضة والحلي مال، وكما تجب الزكاة في سائر الأموال تجب في الحلي المباح كذلك. ويستدلون أيضا بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخلت عليه أمنا عائشة وفي يدها فتخات كبار، يعني خواتم كبيرة، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقال صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت له لا، فقال هو حسبك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة إلى وجوب أن تخرج زكاتها على هذه الخواتم الكبار التي كانت تلبسها. والنصوص في هذا كثيرة. فامتهد عندنا في النهاية قولان: الجمهور يقولون بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، ويعني الأحناف يعني وعدد من المحققين من أهل العلم يقولون بوجوب الزكاة فيه اعتمادا على هذه النصوص. والذي نراه تبرأ به الذمة ويكون أرضى للرب جل وعلا وأحوط أن ما بلغ أن يزكى، يعني ما بلغ 85 جراما من الذهب أو بلغ 595 جراما من الفضة ينبغي أن نخرج زكاته على سبيل الاحتياط براءة للذمة وخروجا من الخلاف. فالإمام النووي رحمه الله يقول يندب دعوة المكلف للعمل بالأحوط خروجا من الخلاف حتى يكون قد عبد الله على نحو اتفق أهل العلم على صحته واتفق أهل العلم على مشروعيته وعلى قبوله، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم نعم تفضلي. يس جولدن يا يا اوكي واي نوت. يعني إن الزكاة في باب الحلي قد وردت على خلاف الأصل فلا ينبغي أن يتوسع فيها، لقد جاءت الزكاة في الذهب والفضة فقط أختنا، فلا ينبغي أن نوسع هذا إلى الماس والياقوت والأحجار الكريمة، تبقى هذه على أصلها من عدم وجوب الزكاة. فمن أرادت أن تخرج من هذا تبيع الذهب وتشتري ألماز والحمد لله. نعم تفضل. لا أختنا، الاستثمار العارض هذا لا يخرجه عن كونه حليا، كما أن الاستعمال العارض لا يخرجه عن كونه تجارة. لو واحد عنده محل ذهب يبيع وفي مرة يروح واخد حتة ذهب على البيت عشان تلبسها زوجته ليلة ليلتين، هذه لا تزال عروض تجارة. يعني استخدام، يعني الحلية العارضة والاستخدام العارض والاستثمار العارض، يعني كل هذا لا يخرج الشيء عن أصله إذا كان الأصل أنه للحلي. وقد يستخدم أحيانا في بعض اللحظات للاستثمار أو للتعامل مع أزمة من الأزمات أو نحوه، فهذا لا يخرجه عن كونه حليا قد أعد للتجمل والتزين. وكونه معدا للاستثمار لا يخرجه عن كونه مالا استثماريا استخدامه بصورة عارضة في بعض المناسبات. نعم نعم تفضلي. تمام. تدفع الزكاة عندما يبيعها إن شاء الله، عندما يبيعها. إذا باعها زكاها عن عام واحد، ولو بقيت عنده أعواما كثيرة، هذه أشرنا إليها أمس، التفريق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير، وهذا فقه المالكية، وهو أيسر على المزكين، أيسر عليهم. أننا نقول إن التاجر المحتكر الذي ينتظر بسلعه حوالة الأسواق، ينتظر ارتفاع أثمان السلع في السوق، فإنه يزكي إذا باع مرة واحدة ولا يلزمه أن يقومها كل عام. حتى بعض فقهاء المالكية يقيسون على هذا أصحاب السلع الكاسدة. واحد عنده مجموعة أجهزة أصبحت أولد فاشون، محدش بحد يخوتها، نامت في المحل، أعرف سنة وخمسة وعشرة مرمية، هل هذه يخرج زكاتها كل عام؟ فقالوا هذه يمكن قياسها على أيضا التاجر المحتكر الذي ينتظر حوالة الأسواق. فهذا يعني فقه ميسر، والحمد لله الذي جعل في اختلاف علمائنا توسعة وتيسير ورحمة بالناس. هل استوعبنا أسئلتكم جميعا؟